مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. استشارات نفسية مع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا أهلا وسهلا.
وصلنا معكم دكتور لمرحلة الأعراض الانفعالية، لنتعرف على المريض النفسي أو نتعرف على أنفسنا أن أصبنا بها بشكل جيد. ما هي الأعراض الانفعالية التي إن شعر بها الإنسان يعرف أنه لا بد أن يراجع طبيب نفسي؟
نعم، هي ليست ماهيتها وإنما هي نسبتها، وهل هي مناسبة والفترة اللي يمر فيها الإنسان. فدائما كلنا نحزن، كلنا، ولكننا لسنا كلنا مكتئبين. كلنا نعم. نقلق ونخاف، ولكن ليس كلنا مصابين باضطرابات القلق. فهنا تأتي ردة الفعل، هل الموقف يستاهل أو يحتاج كل هذا الانفعال؟ هذه النقطة الأولى. مثال العصبية، ربما يكون الإنسان مجهد جسديا، ربما تكون عليه التزامات، فربما يلجأ للعصبية أحيانا. أما إذا لجأ للعصبية دائما وأصبحت سمته العصبية، بالإضافة أن هذه العصبية كانت شديدة الحدة لدرجة أن بدأت تؤثر على حياته الاجتماعية بأن يخسر الناس، أو ربما لا قدر الله لجأ للعنف بعد عصبيته، إذن من الضرورة الآن
حتى لو كان هذا العنف نفسي. عنف مع نفسه، أراد أن يمسك آلة حادة أو أن يؤذي نفسه أو أن يعرض نفسه لخطر نتيجة عصبية زائدة، هل هذا يريد علاج أو يحتاج علاج؟
نعم، وهذا أسوأ، اللي هو العنف، إما يكون اتجاه النفس أو اتجاه الغير، لأن مشكلة اتجاه النفس ربما لا قدر الله يوصل لمرحلة الانتحار، ويفضل أن ممكن نخصص جلسة كاملة أو حلقة كاملة عن موضوع اللي هو إيذاء النفس، اللي وللأسف أصبح منتشرا أكثر من ما كان في السابق.
هل المقصود به فقط عامل ضغط ساعتها، أم الإنسان ربما يؤذي نفسه بشكل جدي؟
هناك أسباب كثيرة، هناك نعم. أسباب كثيرة نعم هناك نعم. بشكل جدي، ويفضل عدم الاستهانة بإيذاء النفس، لأن ربما يؤدي سواء تعمدا أو بطريق الخطأ للانتحار، وطبعا هذا يعتبر من أسوأ شيء يصل أن الإنسان ينتحر أو يزهق روحه بنفسه. فهنا تأتي، فإذا أنا عندي قلق لأن بقابل المدير، وبعد مقابلة المدير ذهب عني الشعور بالقلق، هذا طبيعي، ولا ندعي ولا أحد يدعي أن هذا اضطراب نفسي أو مرضي. لكن إذا الإنسان قلق 24 ساعة طول الوقت، وهو جالس يأكل الطعام قلق فيصاب بعسر الهضم، وهو ينظر إلى الشاشة أو إلى التلفزيون ولا يستمتع لأن مخه أو أفكاره بعيدة عن ما يشاهده،
حتى وإن كانت هناك أسباب خارجية كأنه أخطأ في شيء معين أو ارتكب جرما معينا ويخشى معاقبة، يعني أن يعاقبه أو أن يكتشف ذلك مثلا،
إذا استمر القلق لدرجة التأثير السلبي عليه نعم، فيحتاج أن يذهب لمتخصص ليحصل على العلاج حتى يتخلص من القلق، ليس الخلاص من الجرم. الجرم مثلا نعم. حصل، أو الحادثة حصلت، لكن تبعات الحادثة اللي هو القلق اللي هي تسبب المشكلة.
هل الإنسان السليم الذي لديه مشاكل، ليس لديه مشاكل نفسية، يمكن أن يصيبه الحزن بدون سبب، يشعر فقط ب موجة من الحزن تمر به فترة من الزمن دون أن يعرف السبب، ربما يعني يتنبأ بأنه لعله شيء سيحدث في المستقبل، أو لعله العقل الباطن أو اللاوعي أو شيء معين متراكم داخل النفس من فترة الطفولة، هل يمكن إنسان أن يمر بذلك؟
نعم ممكن، ولكن هذا الحزن لن يطيل أكثر من أسبوعين.
نعم.
وإن طال ربما لا يؤثر على حياته بشكل سلبي، وهنا تأتي فترة التشخيص وضع الأسبوعين، لأن الأبحاث بيّنت أن إذا كان أقل من أسبوعين نعتبره حزن طبيعي، أما أكثر من ذلك عادة يكون مرتبط بأمور أخرى على الطبيب النفسي أو الأخصائي بالحديث مع المصاب للوصول إلى السبب. أما الحزن اللي يصاب فيه الإنسان يوم يومين ثلاثة أو بسبب بعض تغيير الهرمونات مثلا بالنسبة للنساء أو بعد بعض الأمور التي تحصل له في حياته فهذا يعتبر طبيعي، وهناك من كثير من الناس لهم طرق خاصة فيهم يخرجون من هذا الحزن.
فترة الأسبوعين دكتور أليست قليلة للخوف مثلا الزائد في خلال فترة الامتحانات التي تصل إلى شهر بالنسبة للطلبة؟
نعم، الخوف الفترة ستة أشهر،
الخوف ستة أشهر،
الاكتئاب أسبوعين.
نعم
نعم،
جميل هذا التوضيح، يعني لعلنا
نرجع ونوضح للمستمعين أن مش بالضرورة كل إنسان عنده مشكلة معناته عنده مرض نفسي، لكن يفضل مراجعة طبيب نفسي إذا بدت عند المشاكل، لأن إذا أصيب بالمشكلة ربما علاجه يكون أصعب كلما تأخر الإنسان.
جميل، يعني الأعراض الانفعالية للإنسان كما قلتم هي أحد أهم الأعراض التي ربما يدرك الإنسان أنه يتعامل بشكل غير طبيعي في هذه المسألة، والمعايير التي قالها الدكتور مستمعينا معايير في غاية الأهمية حتى لا نخلط ما بين العرض الذي جاء بشكل عرضي أو بشكل زائل أو بشكل غير مستمر أو بالشكل الذي يؤثر على حياة الإنسان واستقراره. هناك أيضا دكتور أعراض خاصة بالمعرفة أو بالتحصيل المعرفي للإنسان، كصعوبة التفكير بوضوح أو ظهور أفكار ربما ليست طبيعية عند الإنسان، وكذلك الذاكرة التي تضطرب. كيف نقيم تلك الأفعال للإنسان ونعرف أنه مريض يحتاج إلى مراجعة الطبيب؟
نعم، هو أكثر حالة يعاني منها الناس بالأمور المعرفية هي الذاكرة، يبدأ الإنسان ينسى. طبعا هناك أسباب كثيرة للنسيان، على رأسها طبعا في الأكبر سنا الزهايمر أو الخرف، لكن في فئة المتوسط العمر أو الشباب عادة يكون القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم، كلها ممكن تسبب صعوبة في الذاكرة أو تسبب النسيان. أما بالنسبة للأفكار الغير طبيعية أو الخارجة عن المألوف، هذا أحد مظاهر أو أحد مظاهر الاضطرابات النفسية الأشد، سواء هي الفصام أو ثنائي القطب. ربما تكون الأفكار مرتبطة بالعظمة، أن الشخص هو إنسان عظيم أو هو المهدي المنتظر أو هو له كم غنى معين، لكن هذا خارج عن الواقع، أو ربما هو طبيب فيشفي الجميع فيبدأ بالاعتقاد بهذا ويتبدأ سلوكياته كما أنه
الأفكار غير المألوفة. لا نقصد بها هنا الأفكار العبقرية الخاصة بحلول في موضوعات مختلفة في الحياة، بأن يأتي بأفكار خارج الصندوق كما يقولون.
لا، ما خارج الصندوق، لكن هو في الواقع متوقع.
نعم،
أما الأفكار المرضية تكون غير متوقعة. يعني
بالنسبة للأطفال دكتور في هذه المسألة، من يأتون ببعض الأفكار من أجل أن يقوموا بعمل مقلب فكاهي في إخوانهم أو أخواتهم أو آبائهم أو أمهاتهم، من أجل أن يستعينوا ببعض الأدوات من أجل تخويفهم أو عمل مقلب فيهم أو شيء من هذا القبيل، بل لديهم أفكار ربما تكون جنونية في هذه المسألة من أجل الضحك واللعب، هذه تعتبر علامات مرضية؟
لا، هذه ليست علامات مرضية لأنها غير مستمرة.
نعم،
لا تستمر. فالطفل الذي ربما يدعي أنه شيء معين أو عالم معين، هي لفئة الضحك وتنتهي بمرور الوقت. أما الشخص المصاب فربما ذهب إلى الجامعة ورفض أن يجلس على طاولة الطلبة ويذهب إلى مكتب المدرسين أو مكتب الأساتذة، ظانا منه أو اعتقادا منه أنه هو أستاذ في هذه الجامعة وبروفيسور. وعندما تسترسل في الحديث معها يبدأ يتكلم بكلام غير مفهوم، لأنه في الأصل ليس لديه علم. أما الطفل فبعد فترة قصيرة، أو حتى الإنسان البالغ يعني إذا يحب يعني مثلا يسوي مقلب، لكن الفكرة أنه لا تكون مستمرة.
نعم، جميل هذا الكلام. وهذه الأعراض التي تصيب الإنسان، صعوبة التفكير كيف نقيسها دكتور؟ كيف الإنسان يشعر بأن لديه صعوبة في التفكير، في تجميع الأفكار، في ترتيب تلك الأفكار، في تحديد أولوياته؟ كيف يقيس الإنسان ذلك ليعرف أنه لديه عرض لمرض نفسي؟
نعم، هي عادة نتيجة التفكير الأداء.
نعم.
إن البشر أو نحن نفكر، نضع الخطط، ثم ننفذ الأداء. فطبعا من الصعوبة حتى كطبيب نفسي أن الدخول لعقل الإنسان ومعرفة ما يفكر به، لكن من السهولة تقييم أدائه.
الله.
فمثلا أحد الأشياء اللي هي السواقة في الشارع بدون هدف، اللي هو ممكن نحن نقول التيهان، يكون الشخص تائه أن يذهب 5 ساعات 10 ساعات يسوق السيارة لكن ما في أي
بلا
شيء
وعي.
بلا وعي، مخه فاضي، يعني نقول له باللغة العامية أن مخه فاضي،
بخلاف من لديه مشاكل ويذهب بالسيارة على الكورنيش مثلا من أجل أن يعيد ترتيب أفكاره. هذا
أو
هذا
يبكي، وبالتالي نعم. نذهب لموضوع الاضطراب العاطفة أو الانفعال، فهو بالرغم أنه جالس على البحر، بالرغم أن ربما يكون
لديه شحنة يخرجها ويعود سليما معافا ويشعر بالتحسن،
ولكن إن حدث ذلك بشكل مستمر لمدة أسبوعين عليه مراجعة الطبيب النفسي.
جميل. الأعراض التالية أعراض سلوكية، نريد أن نتعرف على الأعراض السلوكية التي تستلزم أن يزور الإنسان الطبيب النفسي.
العنف يعتبر من أهم الأعراض السلوكية الناتجة عن الاضطرابات النفسية. الانعزال الاجتماعي، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية بعد أن كان الشخص يهتم بالنظافة الشخصية مهم جدا. يعني يمكن هذيلة من أهم الأمور، أن يقول لك أنا ابني أو زوجي أو زوجتي كانت الآن صارت عنيفة. العنف هذا ممكن يكون في ضرب الأطفال، ممكن يكون عنف مع النفس، ممكن حتى يكون عنف بالكلام أو باللفظي. ثم الانعزال، إن الانعزال في غرفة مظلمة مغلقة لا يخرج منها، هذا سلوك.
نعم.
عدم الذهاب للعمل أو عدم الذهاب للأمور المطلوبة منه، سواء عمل أو دراسة، بعد يعتبر سلوك. بالإضافة طبعا اللي هي جزء من السلوكيات اللي هي استخدام المواد المدمنة والكحوليات، يعتبر أيضا جزء منها اضطرابات سلوكية.
حتى وإن كان هذه المسألة جاءت في البداية على سبيل الدعابة بين الأصدقاء أو على سبيل التحدي وهو لديه اتزان نفسي ولكن بدأ في تعاطيها ولم يستطع على التوقف عنها، هل نعتبره يحتاج إلى علاج نفسي؟
نعم نعم، يحتاج إلى علاج نفسي، لأن مشكلة هذه المواد هي مدمنة، أي من الصعوبة التخلص منها. إذا كانت مواد من السهولة التخلص منها، ربما تحكم الشخص في سلوكياته واستمر في تعاطيه، لكن المشكلة أن هذه المواد تسبب مشاكل سلوكية، منها طبعا حوادث السيارات، منها عدم النوم، منها الانفعالات الشعورية، سواء الغضب أو الضحك أو السعادة الزائدة أو ربما الحزن أو البكاء، صرف المبالغ المادية ضخمة تكون خارجة نطاق المعهود بالنسبة لهذا الشخص، وربما أيضا في أشياء أخرى أسوأ من الانضمام لبعض العصابات أو السرقات أو ما شابه ذلك.
هذا جريمة منظمة
في حالة دخول إلى الإدمان أو المخدرات. نعم،
اضطر الإنسان أحيانا إلى أن يفعل أشياء لم تكن حتى وفق تربيته أو سلوكه الاجتماعي المعتاد، لأنه يكون أصلا يعني ليس في وعيه عندما يدرك هذه المسائل.
نعم.
جميل هذه المسائل. دكتور، لعلنا أيضا نريد أن نتساءل عن السلوك العنيف للإنسان، إن ظن الإنسان بأن هذا هو طبيعته الشخصية، أو الأسرة ربت الطفل على ذلك بأنك لابد أن تكون أسدا في غابة الحياة لأن الحياة مليئة بالسباع، إما أن يأكلوك إما أن تأكلهم، وإياك أن تكون ضعيفا فتؤكل. هذه المسألة لابد أن نقف عندها تحديدا، مسائل تربوية ومسائل نفسية، ولكن بعد فاصل نذهب إليه ونعود لنتعرف أكثر على السلوك العنيف وكيف نتعامل معه. مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.